بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى حيث ذكر إشارة إلى أول من صنف في علم مصطلح الحديث، فمن أول من صنف فيه ككتاب مستقل؟ الرامهرمزي أبو محمد في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي والناقل، وبعده الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعدهم خطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. قال رحمه الله تعالى: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل كتابا لطيفا سماه الإلماع. قاضي عياض ألف كتابا سماه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، قال: وكتابه مطبوع. وأبو حفص الميانجي واسمه عمر بن عبد المجيد، يقال الميانجي والميانشي، قال ابن أبي شريف: جيمه بين الجيم والشين، ميانجي يعني جيم معطشة تشبه الشين بلغة الفرس. قال: يجوز أن سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهو أيضا قد طبع. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. يعني في هذا بيان فائدة البسط والتوسع، على خلاف ما هو مشهور الآن على الألسنة أن البسيط بمعنى السهل اليسير، والبسيط في الأصل في اللغة بمعنى الواسع، بسط كذا وكذا يعني وسع. فبسطت أي توسع فيها ليتوفر علمها يزداد، واختصرت بعض المؤلفات ليتيسر فهمها، فإن إذا كانت متوسعة قد لا يفهمها البعض فتختصر ليتيسر الفهم. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، توفي سنة 643، وكان إماما في الحديث وفي الفقه، واشتهرت مقدمة التي سيأتي الإشارة إليها. قال: فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور الذي هو علوم الحديث، علوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث، اشتهر الآن بعلوم الحديث، وفي بعض طبعاته مكتوب مقدمة المصطلح، اشتهر أيضا بمقدمة المصطلح. قال: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. كان ابن الصلاح رحمه الله تعالى يجمع ما يتعلق بالنوع من أنواع الحديث من كتب الخطيب وغيره، ثم يمليه على تلامذته وهم يقيدون، ثم جمعت تلك التقييدات وصارت في هذا المؤلف المشهور بمقدمة ابن الصلاح. وبسبب أنه كان يمليه إملاء لم يحصل له الترتيب المطلوب، لأنها دروس يجمعها ثم يمليها على تلامذته وهم يقيدون. نعم. فلذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها، أي من غير كتب الخطيب، نخب فوائدها. النخب جمع نخبة، وهي صفوة الشيء وخيار الشيء. قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. يعني بعد ابن الصلاح رحمه الله أكثر الناس في المؤلفات وفي التدريس يسيرون على منوال مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، فلا يحصى كم ناظم له. نظمه جماعة، نظمه جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومن أشهر تلك المنظومات ألفية العراق المسمى بتبصرة وتذكرة. وهناك من نظم قبل العراق، لكن اشتهرت منظومة العراقي رحمه الله تعالى، وأحسن شرح الله فيما يظهر شرح السخاوي فتح المغيث، وهكذا أيضا السيوطي له ألفية على منوال ألفية العراقي، قال فيها فائقة ألفية العراقي، وشرع في شرحها كتاب كبير سماه البحر الذي زهر في شرح ألفية الأثر، لكنه لم يكمله. وهناك من نظمها غير هؤلاء. قال: ومختصر. نعم، اختصر جماعة من أهل العلم كالنووي رحمه الله في كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، وهكذا التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. ومن أشهر المختصرات اختصار الحافظ ابن كثير الذي هو اختصار علوم الحديث، الذي اشتهر على الألسنة بالباعث الحديث. الباعث الحديث هي تسمية للحواشي التي علق بها العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وابن الملقي له مختصر سمى المقنع في علوم الحديث غير هؤلاء. قال ومستدرك عليه السلام، واستدرك عليه جماعة من أهل العلم فيما يسمى بالنكت. نكت عبارة عن استدراكات، تعقيبات، إضافة فوائد، ومن أشهرها نكت الحافظ بن حجر رحمه الله، وهكذا أيضا هناك نكت للزركشي مطبوع، والعراقي أيضا له نكت سمى تقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب الصلاح، كل هذا مطبوع. كتاب الحافظ بن حجر النكت أجودها، إلا أنه لم يكمل، كأنه توفي رحمه الله قبل أن يكمله. قال ومستدرك عليه ومقتصر. المقتصر من يرتضي بكلامه من غير زيادة ولا نقص. ومعارض له ومنتصر. المعارض يعني من عارض ابن الصلاح في بعض الأمور التي ذكرها في مقدمته، إما في بعض الصلاحات أو في بعض التعاريف أو في بعض الأمثلة ونحو ذلك. ومن أشهر المعارضين العلامة مولى طاهي ابن قلي الحنفي، له كتاب اسمه إصلاح ابن الصلاح، إصلاح ابن الصلاح. وهكذا البلقيني له كتاب اسمه محاسن الاصطلاح. السلام عليكم. وغير هؤلاء ممن لهم يعني اعتراضات على ابن الصلاح في كتبهم، كابن حجر والزركشي والنووي والسقاوي، نعم، وجماعة. يذكرون أيضا عن رجل معاصر لابن الصلاح اسمه مشهور بابن أبي الدم الحموي، له كتاب أيضا لكنه ليس موجودا. والمنتصر من ينظر في التعقبات التي تعقب بها على ابن الصلاح فينتصر له، يعني يدافع عليه، وفعل هذا جماعة كالعراقي مثلا. العراقي يذكر الاعتراضات فإن كانت غير مرضية يرد عليها في التقييد والإيضاح، نعم، وله ونفسه له اعتراضات على ابن الصلاح. قال فسألني بعض الإخوان، قيل هو عز الدين بن جماعة، وقيل شمس الدين الزركشي، ظاهر هو غير الزركشي المشهور، قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فلخصه. قال في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته يعني اخترعه، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفوائد، يعني الفوائد الشاردة. وزوائد الفوائد، قال هنا والتحقيق أن المراد بالأولى ما يتعلق بكلام القوم من النكت والمعاني اللطيفة والمباحث الشريفة، وبالثانية زوائد المسائل التي فاتت المتقدمين أو حدثت عند المتأخرين. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها، أي يزيل خفاء بعض ألفاظها، ويفتح كنوزها، يكشف عن مسائلها التي مثابة الكنوز، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني المسالك مسالك أهل الحديث، رجاء أن يدخل في سلكهم وأن يكون منهم، وهذا منه على سبيل التواضع، وإلا فهو من كبار المحدثين رحمه الله تعالى، لكن كما هو معلوم شأن كثير من أهل العلم في هضم النفس تواضع في هذا الجانب. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، خبايا جمع خبية، زوايا جمع زاوية، أي نكت من المعاني الشريفة كانت مخفية تحت أستار ألفاظها اللطيفة، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني أعلم بتفاصيله. ذكر بعضهم أنه قال هذا لأنه قد كان بعض المعاصرين له شرح النخبة في حياة الحافظ بن حجر، فقال صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني هو مؤلف المتن، هو أدرى بما فيه، يعني أعلم بتفاصيله. وهذا كما نبه بعضهم حكم أغلبي، أن صاحب البيت أو صاحب المتن أعلم بتفاصيله حكم أغلبي، وإلا فقد يأتي بعض الشراح ويظهر من معاني العبارات المتن ما لم يخطر ببال المؤلف الأصل الذي هو صاحب المتن. قال: وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، يعني إدخال الشرح في إدخال المتن في الشرح، وهذه طريقة لبعض أهل العلم فيما يتعلق بالشروح، فإن الشروح إما أن تجعل مثلا فقرات المتن على فقرة فقرة ثم يتكلم عليها فيقول مثلا قوله كذا ثم يأتي بالشرح المراد به كذا إلى آخره، أو يدخل الشرح في المتن كما حصل من الحافظ بن حجر في هذا الكتاب، فيجعل المتن مدموجا ضمن الشرح، فلا يتميز هذا من هذا إلا لمن له معرفة في المتن والشرح. قال: ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، هذه الطريقة فيها شيء من الصعوبة، ولذلك قليل من أهل العلم من يسلكها، دمج المتن مع الشرح حيث لا يتميز هذا من هذا، ولا يسلكها إلا يعني عالم قوي صاحب خبرة وعلم ومعرفة وقوة في الكلام والبلاغة، نعم، ومعرفة باللغة كما حصل من الحافظ هنا، أيضا السيوطي في أو السخاوي شرح الألفية العراقية سلك نفس المسلك، والسيوطي في شرحه على تقريب النووي المسمى بتدريب الراوي سلك نفس المسلك. قال: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، أي في بيان ما في المثل، ثم دخل في صلب هذا الكتاب فيما يتعلق بالمعلومات المقصودة من التاليف. نكتفي بهذا والحمد لله.